بسم الله الرحمن الرحيم. الموت.
أكثروا من ذكر هذه الشركات، أكثروا من ذكر هذه الشركات، أكثروا من ذكر هذه الشركات، أكثروا من ذكر هذه الشركات.
الموت.
هذا الموت لا تريد أن تذكره ولا تريد أن تعمل لما بعده.
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
أيها الغافل،
ما هذا الأمان؟ الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.
الموت.
قال علي بن أبي طالب: ما كان الموت في ضيق إلا وسعه، ولا في واسع إلا ضيق.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
فإذا ثبتت على هذا المر في الدنيا ثبتك الله عز وجل في الآخرة، والجزاء من جنس العمل.
تأملات في سورة قاف، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلته.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم هشام بنت حارثة أنها قالت: ما حفظت سورة قاف إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقرأها على المنبر كل جمعة. وهذه الحفاوة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه السورة لها مغزى. سورة قاف من القرآن المكي، والمعاني الرئيسية التي يدور عليها القرآن المكي هو إثبات التوحيد لله عز وجل، وإثبات صفاته تبارك وتعالى، وذكر المعاد والقيامة والبعث والجزاء والجنة والنار، وذكر أصناف الناس، ثم ذكر العلة في دخول الداخل النار وفي دخول الداخل الجنة.
هذه هي أهم المعاني التي يدور عليها القرآن المكي. لذلك إذا قرأت القرآن المكي افتح أذنك وأصغ بقلبك، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك في سورة قاف أيضا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأنت تأمل في قوله ألقى السمع، ألقى يعني فيها معنى الاستسلام. لو قلت لك ألق أذنك يعني لا تخاف، إنما سيلقى عليك حق، لأن هذه الأذن ينبغي أن تغربل ما يلقى إليها، فقد يلقى إليها الكذب. فينبغي أن يميز المرء، فلا يقال ألق السمع إلا والكلام حق، ألقه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فإذا أصغى المرء بقلبه انتفع بالقرآن المكي، كما ذكره البخاري في صحيحه عن مطعم، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: دخلت المدينة في فداء أسرى بدر. بعد واقعة بدر دخل جبير بن مطعم المدينة ليفدي الأسرى، وكان إذ ذاك كافرا، إنه لا يسعى رجل في فكاة أسرى الكافرين إلا إذا كان منهم، فكان كافرا إذ ذاك. فوافى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب بالناس، فسمع بعض آيات من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: فكاد قلبي أن يطير. وهذا رجل كافر، رجل كافر دخل المدينة كافرا، لما سمع هذه الآيات قال: فكاد قلبي أن يطير، أن يطير من موضعه، لأن الآيات مثل الرصاص، ولا يستطيع منصف على الإطلاق أن يجد جوابا على نحو جواب المشركين. أم خلقوا من غير شيء، لا بد لكل صانع، لكل صنعة من صانع. جماعة من الملاحدة أتوا أبا حنيفة رحمه الله يجادلونه في الله تبارك وتعالى: أهو حي؟ أهو موجود؟ فقال لهم: دعوني أتفكر فإني مشغول. قالوا: بما؟ قال: قيل لي إن سفينة تمشي في البحر بغير قائد، وتأتي فترسو على الشاطئ بغير قائد، وتحمل نفسها بالبضائع وتفرغ البضائع برضو بنفسها. فقالوا له: هذا مستحيل. فقال لهم: يا نوكا الأنوك اللي هو الأحمر، إذا كان هذا في سفينة أنتم تنكرون نتحمل نفسها وتفرغ نفسها وتمشي تنقر عباد البحر بغير قائد وترسو بغير قائد، هذا الكون على ما فيه من الترتيب الذي يختل منذ خلق ليس له صانع؟ فهذا المشرك لما يقال له قول الله عز وجل: أم خلق، شو كلمة أم دي واخذة في هذا الضمير الوثني، اتكررت لفظة أم هذه 14 مرة كلها وراء بعضها، 14 مرة كأنها واخذة في هذا الضمير الوثني الذي لو وقف وتدبر لحظة لأداء. ولذلك جبير بن مطعم يقول: كاد قلبي أن يطير من وقع الآيات. فسورة قاف من جملة القرآن المكي الذي يخاطب القلب. ذكر ربنا تبارك فيه وتعالى فيه القيامتين: القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، هي دي القيامة الصغرى. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، القيامة الكبرى. فذكر القيامتين معا، لكنه تبارك وتعالى نبهنا على داء عظيم يقع أكثر الناس فيه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يقال حاد فلان عن الجادة، أي تركها وسلك بنيات الطريق، يعني يترك الطريق العمومي الواضح ويسلك الطرق الفرعية، فيقال له حاد. أو من ترك سبيل الحجة وكابر وجادل يقال حاد، أي انحرف. فربنا عز وجل ينبهنا إلى هذا الداء العظيم، وهو عدم ذكر الموت. هذا الموت الذي كنت منه تحيد في حياتك هربان، طول حياتك هربان منه، لا تريد أن تذكره ولا تريد أن تعمل لما بعده. ولو قدر وذكرت الموت في بيتك الكل يثور عليك وبلا طول عمرك. اترك السيرة دي. ليه؟ لماذا نتركها؟ كل المصائب بلا مبالغة سببها عدم ذكر الموت، وده من آثار نشر المذهب الإرجائي في الأمة. الآن خطباء المساجد يتلقون توصيات شفوية في الاجتماعات، لا تكثروا من ذكر الموت ولا النار. ليه؟ الناس بتموت، ناس سهران، الناس أرفان، الناس لا تجد الأكل، لا تجد الشرب، في انحدار في المرتبات. طيب يعني ايه؟ يعني خلاص كفايه، كفايه عليه ان المرتب بيخلص معاه في رب الشهر، تقعد بقى تقول له الموت والنار، في متمتع حتى لا ترهق نفسيته. ويوصون بذلك، ان انت لا تذكر الموت ولا تذكر النار ولا تكثره، لكن اذكر رحمه الله تبارك وتعالى، واذكر الجنه وما فيها من النعيم. ام هذا الرجل اذا علم الجنه يعلم ان الصابرين على خير، ونحب للجنه، وان هو لم يحرز الدنيا سيحرز الاخره. وهذا خطا في تشخيص الداء، وخطا في وضع العلاج. ومثلهم ايضا الذين رفضوا احاديث الزهد في الدنيا، وقالوا كيف نقول للمسلمين وهم يعيشون على هامش الحياه اجهدوا في الدنيا، يبقى الكفار معهم الدنيا واحنا نقول للمسلمين اجهدوا في الدنيا، يبقى احنا نطلق الدنيا ويتزوجها الكافر. لا، لا بد ان تكون الدنيا معنا. ويحضون الناس على الدنيا وعلى التجارة وعلى الزراعة وعلى استثمار الأموال، وهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما زهد الناس في الدنيا زهدهم في فضولها، ما زهدهم فيما يجب على المسلم أن يحصل، زي مثلا الإنفاق عن الأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، وفي اللفظ الآخر لأبي داود كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. استرعاك الله عز وجل رعية، زوجة وأولاد وأب وأم، فيجب عليك أن تنفق عليه، يجب. فإذا قصر الرجل في النفقة على أهله وعلى أولاده يؤاخذ عند الله يوم القيامة. إنما يجتهد حتى لو كان العائد قليلا، لكنه يجتهد لا يعرض للكلية. فهذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكالب عليه، الفضول، فضول الدنيا. وأكثر الناس لا يسعى في الواجبات، أكثر الناس يسعى في الفضول، يريد أن يحصل أموال أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوت يعني إذا وجد الغداء لا يكون عنده العشاء، كان عنده العشاء لكن عنده الإفطار، قوت. إنما كان يقول ذلك حتى يعتمد بقلبه على الله. الذي ليس عنده العشاء يقول يا رب. إنما كثير من الناس اللي معاهم أموال لا يقولون يا رب، ليه؟ الشيك في جيبه والفلوس في البنك، متى احتاج المال ليذهب للبنك ويصرف، بخلاف الفقير الذي يذكر الله عز وجل عن حاجة. فهذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، أن تكون الدنيا في قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم. وإنت تجد الفقراء متحابين ليس بينهم خصومات، خصومات في الأموال أو في إحراز الدنيا، ففيه راحة القلب، فكلما استراح القلب فقه عن الله عز وجل كلامه. فالذي يعين المرء على التخلص من الدنيا والسعي الموت. الموت قال علي بن ابي طالب: ما كان الموت في ضيق الا والسعه، ولا في واسع الا ضيق. فانت مثلا لو ان الله عز وجل امتحنك ببلاء، مرض او فقر او اي مصيبه من المصائب، وذكرت وحدتك لما يدفنوك وانك انت غريب ولا احد يشعر بك ولا يتوجع لك، يعني ليس اهلك يعلمون انك تتالم فيتصدقون عنك، ليتهم يعلمون انك في كرب فيدعون لك، لكن شغل الاولاد بالدنيا، قليل من الابناء يترحم على ابيه، لا سيما اذا طال العهد به، اي بان ربع قرن 30 سنة 40 سنة 50 سنة بانساء. فليس ان مصاب الميت يصل الى الاحياء حتى يغيثوه. مرة في سنة 81 لما كنا في السجن كان معنا شاب من أسوان، والمسافة ما بين أسوان وما بين القاهرة 18 ساعة باختصار، وكان كل 15 يوما يأتي أهلنا إلينا بالطعام والشراب ديار، تنزل تطمئن على أهلك وتراهم وتأتي بالطعام والشراب. أما هذا فطول مدة سجنه لم يأتيه أحد، كنا نلاحظ هذا الكرب عليه، إن هو ليس له أحد يسأل عنه، تشعر بغربة الرجل، كل زيارة يبقى مكتئب، ويظل يوما في هذا الاكتئاب، إن لا أحد يتوجع لمصابه، ولا أحد يسأل عنه، ولا أحد يهتم به. فخطر لي هذا المعنى في قوله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. واحد رايح الجنة وابنه يثاب إلى النار ولا يستطيع أن يفعل له شيئا، تخيل، يعني في مذابح البوسنة، مذابح التي ارتكبها أهل الصليب ضد المسلمين، كانوا يأخذون الولد أمام أبيه والولد يصرخ: يا أبي يا أبي أنقذني أنقذني، يبدو يذبحوه ولا يستطيع الوالد أن يفعل شيئا، قلبه بيتمزق بيتقطع وهو يرى الولد يستغيث به ولا يستطيع أن يفعل شيئا. هذا ليس ذبحا، هذه نار، هذا يثاب إلى النار ولا يستطيع الولد أن يفعل لابنه شيئا. إذا خرج من رحمة أرحم الراحمين فمن يرحمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، فأنزل على الأرض جزءا واحدا من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، كل الخلائق الإنس والجن والحشرات والطيور كل مخلوق يتراحمون بجزء واحد، حتى أن الدابة أي العجماء التي لا تعقل لا ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيب بجزء من الرحمة. وادخر 99 جزءا لعباده الصالحين في القيامة. فإذا خرج امرؤ من 99 جزء يا له من شقي، يا له من شقي الذي لم تشمله رحمة الله تبارك وتعالى. فالزهد في الدنيا القصد به زهد القلب، لو كانت الدنيا في يديك وزهد فيها قلبك لتركتها في لحظة فداء، إذا طلبت منك لا تبكي عليها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشرة المرسلين للجنة، نام في فراشه يوما مسهد الطرف لا يستطيع أن ينام، جفاه النوم، تقلب امرأته إلى جانبه قالت: ما لك؟ هل وابك منا شيء فنعتبك؟ يعني هل ظهر منا أي مؤاخذة فنعتذر لك؟ غضبان منا؟ فقال لها: نعم حليلة المرء المسلم أنت، يعني أنت نعمة زوجة لا أشتكي منك، ولكن جاءني مال ولا أدري ماذا أفعل به. لا يقول هذا إلا رجل خرجت الدنيا من قلبه إلى يده، جاءني مال لا أدري ماذا أفعل به. فقالت: أدع أرحامك تفرقه فيه، هات أرحامك أقربائك وفرق المال فيه. قال: نعم الرأي. هو ذاك الممكن يغيب عن فرحه أنه يرجع هذا المال في أرحامه؟ نعم الرأي. فدعا أرحامه ففرق فيه 300,000 درهم، 500,000 درهم، ولا يأتو الرجل عليها أبدا أبدا. ليه؟ لأنها ليست في قلبه، هي في يده. فالذي أعطاه 300,000 سيخلف عليه أضعافا مضاعفة، وعنده اعتقاد بهذا وعنده قناعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 أقسم عليهم فمال من صدقة. فهذا الرجل لما يعطي، أي الإنسان يعني لما يعطي أرحامه، قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهان عليه 300,000، هانوا عليه. هو ذا الزهد الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام وربى أصحابه عليه. يبقى الزهد، كل أحاديث الزهد الموجودة في الكتب، كتب السنن وكتب الصحاح، المقصود بها الزهد، زهد القلب في الدنيا. فإذا لا تعارض، لكن إذا وجدنا الناس تكالبوا على الدنيا، فمن العبث ومن الخطل ومن الخطأ إن إحنا ندر إليهم الداء ونقول لهم: انطلقوا في الدنيا، نحن نحتاج إلى التاجر المسلم والصانع المسلم. هذا الرجل لا يخرج زكاة مال، هذا الرجل الذي تسجعه وتجلل قلبه على الدنيا لا يخرج زكاة مال. فإذا لما تقول نريد التاجر المسلم وهو لا يخرج ماله، أي إسلام عند هذا الإنسان؟ ما أسلم بعد إسلاما جيدا، الإسلام المنجي. كذلك الكلام عن الموت، كلام عن الموت يرقق القلب، وكتب الرقائق كلها وكتب الزهد إنما تدور على هذا. وما زهد الزاهدون في الدنيا إلا لقصر عمرها وعظيم خطرها. قال صلى الله عليه وسلم: ضرب لابن آدم مثلا بالدنيا، ضرب الله عز وجل الدنيا مثلا لابن آدم بطعام، لئن قزحه وملحه فانظر كيف يأكل، سنبي يأكل الطعام الشهي، فانظر كيف يأكل هذا الطعام. كذلك الدنيا إذا كسل أو كسل، وإذا أدبرت برت، وإذا أينعت نعت. إذا أدبرت عن النار سلبته محاسن نفسه، وإذا أقبلت عليه خلعت عليه محاسن غيره. أو تكتب فغان، شفت كتاب أيام ما كان بيننا وبين العراق وثاق، وهذا الكتاب كان يوزع مجانا في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة، عبارة عن صور، صور للرئيس العراقي، صورة ماسك المصحف ومكتوب تحتها الرئيس المؤمن، وصورة وهو حاطط ايده على الفرس مكتوب تحتها الفارس، وهكذا الكتاب كله صور، وتحت كل صورة صفة: هل هو فارس؟ هل هو مؤمن؟ هل هو بطل؟ هل هو مغوار؟ قد يكون فيه بعض هذا الصفات لكن ليس كلها. لكن لما أقبلت الدنيا عليه خلعوا عليه محاسن غيره، كل المحاسن المفرقة في الناس جعلوها فيه وهي ليست كذلك. طيب لما بيترك الرئاسة ويبقى فرد كبقية خلق الله، ينظر إلى نفسه فلا يجد الصفات التي كانت فيه أولا. أقبلت عليه الدنيا بقى فيه كل الصفات، أدبرت عنه الدنيا الصفة الأصلية التي كانت فيه فقدها لا يجدها. هكذا الدنيا إذا أقبلت على إنسان خلعت عليه محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. فلما يعلم المرء الرحلة الطويلة وأن هو كل حياته كلها التي وآخذ أمام الله بها لا تتجاوز 30 سنة، 30 عاما فقط اللي بياخذ مؤبد 25 سنة مؤبد في السجن بيطلع بعد نص المدة بقيت السر والسلوك. لكن هذا السجن الإنفرادي لا يخرج منه إلا مع نفس الصوت، ولا يعود إلى ملاعب صباه مرة أخرى، ولا يلتقي بأولاده مرة أخرى أبدا، ولا يعرف عن أحد شيئا قط إلا إذا فصل الله عز وجل بين الناس. لا يتعرف على أولاده إلا في الجنة إذا دخل الجنة. فهي رحلة طويلة جدا، هذه الرحلة الطويلة قبلها إعداد لمدة 30 سنة فقط، وهي مدة حياة الإنسان الحقيقي. ليه؟ لأن الإنسان إذا قدرنا أنه يعيش 60 سنة فإنه لا يؤاخذ عن 60 عاما كلها، إنما يؤاخذ عن نصفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وهو بينام 6-8 ساعات في اليوم في 60 سنة يزيد 20 سنة نوم. يبقى 20 عاما لا يؤاخذ لأنه نايم، ثم لا يؤاخذ حتى يبلغ، وعن الصغير حتى يحتلم. نقول مثلا 10 سنوات تضاف ل20 عاما يبقى 30 سنة. إذا ما بقي من 60 عاما إلا نصفها، 30 عاما فقط هي التي يحاسب المرء أمام الله عز وجل بها. فانظر إلى هذه 30، ما بعدها سفر طويل، يبدأ بخروج الروح، وهو ده الصيام الصغرى التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى. وجاءت سكرة الموت بالحق، الموت حق لا يمتري فيه أحد، ولكن كما قال علي بن أبي طالب: قال الموت يقين لا شك فيه وشك لا يقين فيه. قالوا: كيف يا أبا الحسن؟ قال: يقين لا شك فيه، كل الناس تعرف أنها تموت، ولكنهم يعملون له عمل الذي لا يموت، فواقعهم يقول إن الموت لا يأتي، مع أنه آت لا ريب فيه. فجملة عملهم كأنه شاكك إنه سيموت، شك لا يقين فيه أي من واقع الناس، مع أنه في حقيقة أمره يقين لا شك فيه. فقال تبارك وتعالى: ذلك ما كنت منه تحيد. كل المشاكل التي يجنيها المرء بعد ذلك سببها الحيرة. ولذلك بدأ تبارك وتعالى بذكر أهل النار، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ذي الأمان جعلتني رقيبا عليه وعلى تصرفاته، فقد جئتك بكل ما فعل، أدي معنى عتيد. فلما جاء بهذا العبد الذي يحيد عن الموت لا يموت ولا يظن أنه يموت، قال: ألقيا في جهنم كل، وذكر 6 صفات: كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر. هذه 6 صفات، 6 صفات الإنسان اللي بيهرب من الموت، وهذا متمثل في الكافرين الذين يستمتعون بزهرة الحياة الدنيا. كفار وختمت بالشرك، يعني كان مبدأها الكفر وكان خاتمتها أيضا الشرك، طبق عليه. وأهل الجنة ذكر أيضا لهم صفات 4: وزفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالحيدة عن ذكر الموت أيها الإخوة الكرام هي سبب كل المشاكل. ومن أثر هذا الإهمال ترتب عليه إهمال آخر، قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. كم واحد فينا كتب وصيته؟ ستفاجأ إن كثير منا لم يكتب الوصية، ولم يخطر بباله أن يكتب هذه الوصية. ليه لم يخطر بباله؟ ما هذا الأمان الذي يعيش فيه؟ ما هذا الأمان؟ الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، كأنه يؤمل أنه يعيش. وكم من رجل خرج من بيته ولم يعد إليه وكان يؤمن. حوادث نقرأ في الجوائز: امرأة وضبط انتصار للأولاد، ذهبت تعبر الشارع لتأتي لهم بشراب، وهي بترجع ثاني ذهبت السيارة قتلت والطعام ما زال داخلة، الأولاد ينتظر الأم حتى يأكلوا معه، قد يخرج المرء فلا يرجع، فما هذا الأمان حتى لا يكتب المرء وصيته؟ ما فرط في الوصية إلا لأنه لا يذكر الموت. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين فقط إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ أول ما نرجع نكتب الوصية، اكتب حتى لو ثلاث سطور وصية، قل هذه وصيتي ومرهم بتقوى الله عز وجل، وإن هم لا يغتروا بالدنيا، وإن هم يعملوا الصالحات، وإن هم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وإذا كان له ديون عليه، له مال في الخارج عليه ديون، يصدر هذا الكلام خلاص، ويقول للمرأة هذه وصيتي، يبقى كده برأ نفسه، هذه وصية موجود. فمن علامة ذكر الموت الإنسان لا يفرط في الوصية. قال تبارك وتعالى أيضا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وقيل من راق وظن أنه التراق والتفت الساق بالساق. هذا أيضا من آثار الحرج عن ذكر الموت، التفت الساق بالساق. إذا مات المرء لا تلتف ساقاه على الحقيقة، إنما هذا إشارة إلى أنه متعثر الخطو إلى الله عز وجل. يعني تخيل رجل يمشي في الشارع التف ساقاه، ماذا يحدث له؟ يسقط على الأرض، أول ما رجليه تلف على بعضها يسقط على الأرض. فمعنى والتفت الساق بالساق إنه عاجز عن السير إلى الله، كالذي التفت ساقاه ولا يستطيع أن يسير. ولذلك قال عز وجل: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. مش عارف يمشي ليه، لماذا؟ هو متعثر الخطو، كما قال عليه الصلاه والسلام في الجنازه: اذا كان المحمول فاجر وهي على اعناق الرجال يقول بيصرخ بصوت يسمعه كل مخلوق ما عدا الانس والجن: يا ويله إلى أين تذهبون به؟ بعدما عاين ورأى يقول: يا ويله إلى أين تذهبون به؟ فالتفت الساق بالساق هذا من آثار قلة ذكر الموت. يبقى الوصية الأولى في هذه السورة المباركة هي كثرة ذكر الموت. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات. هذه اللذات يعني تخيل أي لذة أنت فيها لو ذكرت الموت تعثرت عليك. طب أنت جرب كده وأنت جالس مع أولادك في يوم العيد، العيد الفطر القادم لك، جرب كده وأنت تخص أولادك، تخص الناس اللي يهنئوك بالعيد، اسرح كده بطرفك إن أنت مت وانتزعت من هؤلاء وبقيت رهين عملك، ولا أحد يزورك ولا أحد يدعو لك ولا أحد يصدق عنك. لو تدبرت هذا المعنى لعثر عليك هذه الجلسة. أثروا من ذكر هذه اللذات. فذكر الموت أكبر علاج لما فيه الناس الآن من البحث عن فضول الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما كان الموت في ضيق إلا وسعه، ولا في واسع إلا ضيقه. الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتنة القبر كثيرة، منها حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريب من فتنة الدجال. فلما سمع الصحابة ذلك أجهشوا بالبكاء، حتى أن أسماء لم تسمع الحديث. فتنة الدجال قال صلى الله عليه وسلم عنها: ليست هناك فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال. فتنة الدجال أيها الإخوة سر محنتها أنها تكون مع قلة العلم وقلة العلماء، وده أكبر مشكلة، أكبر مشكلة. الدجال كما قال عليه الصلاة والسلام يأتي بالرجل يمزقه يقطعه قطعا قطعا صغيرة، ثم يقول له قم فيقوم متهللا ضاحكا. تخيل الآن أمامك واحد قطع إنسانا قطعا ثم قال له قم فاستوى بشرا، أي فتنة أعظم من هذا؟ وإذا مر على أرض خربة، أرض صحراء فيها ذهب في الأرض، يقول للكنوز الموجودة في الأرض اتبعيني، فتخرج الكنوز من الأرض تتبعه كيعاتب النحل، مثل النحل، وعنده جنة ونار. فتنة عظيمة، هذه الفتنة أعظم ما فيها غياب العلماء. كل يوم بيمر على الناس العلم بيتناقص، وسر تناقص العلم موت العلماء. عالم ملأ الأرض علما لما دفناه، دفناه بعلم، فمن الذي يخلقه على نفس كفاءته وعلى نفس إحاطته بالعلوم وفي ورعه وجهده؟ قليل، حتى يخرج بشهادة قليل. وهكذا دواليه إلى أن تقوم الساعة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى على الأرض منه آية، ينزع القرآن من صدور الناس، ينزع القرآن من صدور الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام في الأمانة: ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة من صدره. الكلام ده فتن على مثال الساعة. فأعظم فتنة تشهدها البشرية إطلاقا فتنة الدجال، والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر فتنة الدجال، حتى كان مرة بيخطب فجعل يرفع فيه ويصرخ، قال الصحابة حتى ظنناه في طائفة النخل، كثر الكلام عليه ظننا أن هو في جالس بين النخل من كثر الكلام عليه الصلاة والسلام عليه. وكان يقول له إن خرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا الذي سأناقشه ويقيم الحجة عليه، وإلا فكل امرئ حجيج نفسه. وسأذكر لكم صفات: إنه أعور العين اليمنى، وربكم ليس بأعور، ليه؟ لأنه سيقول أنا ربكم، وسيتبعه ناس كثيرون بسبب قلة العلم وقلة العلماء الذين ينبهون الناس أن هذا كافر وأن هذا ليس بإله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريب من فتنة الدجال. فلما كان الصحابة عندهم علم بفتنة الدجال وخطورتها، وعرفوا أن فتنة القبر كذلك، أجهشوا بكاء. آخر فتنة يتعرض المرء لها هي فتنة القبر، وذلك أن الملك يشككه في جوابه: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ فيجيب: ربي الله. فينهرانه بشدة: من ربك؟ ويعيدون السؤال، أصواتهما كالرعد الخاطف، عيونهما كالبرق الخاطف، فيصرخ فيه: من ربك؟ فيقوم يتصور أنه غلط في الجواب، أخطأ، وإلا لماذا يراجعه؟ فيضل مرة أخرى ويجيب بالعكس. لذلك بكى الصحابة، فأنزل الله عز وجل قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين عن الحجة عن الجواب، ويفعل الله ما يشاء. لا يستطيع رجل أن يثبت على هذا الجواب إلا إذا كان عاملاً بلا إله إلا الله محمد رسول الله في الدنيا، عمل بها، كانت منهج حياة له قبل أن يفعل الشيء، يسأل أهل العلم أهذا أحله الله لي؟ أهذا أجازه الله لي؟ أهذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لي؟ حياته كلها على مقتضى لا إله إلا الله. فمثل هذا يثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا مع الفتن الموجودة ومع الضغط والإرهاق الذي يعانيه، إلا أنه لم يتخلى عن الكلمة ولم يتخلى عن الالتزام. فيه بعض الناس إذا شيك بشوق أول شيء يفرط فيه التزامه، بخلاف المال، بخلاف الدنيا. يعني خلي واحد جاء رفع على واحد قضية إن البيت ده بيتي أنا، وزور أوراق وحياخذ منه البيت، إنه يقاتل ويستميت في إثبات حقه. طيب إذا كان هو ملتحق وراكب سيارة وعمره على كمين، أول ما يشوف واحد ملتحق ينزل، ينزل ملتحق يقعد يومين، أول شيء يعمله يبيع الأداء. ليه؟ ليه هذا التفريط بسهولة؟ سنفرط بسهولة يا دخول الجنة سهل. الإنسان بيبذل في الدنيا بذلا كبيرا في سبيل تحصيل المال، بيطلع يتغرب في البلاد ويشتغل مرمطون عند الناس في أعمال دون، هو لا يرضى أن يعمل في بلده، ويتغرب مع أن الغربة اسمها غربة، يعني يكفي اسمها غربة، ومع ذلك يتحمل بعده عن أولاده وعن أهله وعن أبيه وعن أمه في سبيل المال. فلماذا يحدث لمجرد أنه اعتقل يومين ولا اتخذ حج يومين ولا ضرب؟ لا، ينبغي على المرء أن يكون عاملاً بلا إله إلا الله في الدنيا ملتزماً بها، ليثبته الله عز وجل في الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فيثبت على هذا في الدنيا ويصبر على اللأواء. وقد يخرج من بلده كما فعل الصحابة، قد يترك ماله كله كما فعل الصحابة، وما ندموا أبداً على هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للصحابة الذين هاجروا أن يقيموا في مكة مرة أخرى إلا 3 أيام فقط. ليه؟ لأنهم لما خرجوا من مكة خرجوا منها لله، فلا يجوز لهم أن يرجعوا في هذا العقد مرة أخرى. إذا جاء مكة لحج أو عمرة لا ينفث بعد انقضاء النسك أكثر من 3 أيام. ليه؟ حتى لا يتعثر احتسابه وبذله، قد يؤديك التمسك بلا إله إلا الله إلى أن تضحي بعنقك. فإذا ثبتت على هذا المر في الدنيا ثبتك الله عز وجل في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. وللحديث بقية إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ذكر ربنا تبارك وتعالى صنفي الناس، الفاجر والمؤمن، وذكر جزاء كل واحد منهما. وعلل ربنا تبارك وتعالى هذا الجزاء، علله. الذي دخل النار لماذا دخل؟ ذكر العلة من دخوله النار، كما قلنا ذكر ستة جرائم، ذكر ستة جرائم لهذا المخلوق. أول جريمة كفار، كفار العلماء قالوا كفار هنا المقصود بكفر النعم، وهذا من أوسع الأبواب التي تؤدي إلى الكفر بالله، كفر النعم. ولذلك إبليس اللعين لما خاصم رب العالمين تعالى، لما أمره بسجود آدم فأبى، فسأله أن يتركه، فوعده الله عز وجل بذلك، فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، لا تجد أكثرهم شاكرين، لا يشكر أبدا. وأنا أقول إن أكثر الناس إحساسا بما أقول من ابتلي بزوجة لا ترضى ولا تشكر، أو بولد كذلك، الرجل بيشتغل طول النهار وبكفاح الأبصار وهي المرأة لا تعرف كيف يأتي لها بالمال، ومع ذلك تقول له أنت بتجيب حاجة، يا حسرة إدوار الإيد قدام، يا ما جاب القرد لأمه، تقول له الرجل كده، والرجل تعبان بيعمل وردية واثنين وثلاثة، هذه يعني بتترك للرجل مرارة في الحلق لا يشعر بها إلا المبتلى، مرارة في الحلق إن هو لا يفعل شيئا، لا يفعل شيئا. فكفر النعمة بوابة تؤدي إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، لأن من الوفاء الشكر، من الوفاء أن تشكر. في كثير من الناس أنا أعرف بعضهم لا يشكرون الله عز وجل على عطيته، ودائما يبخس النعم ولا يعظمها، يبقى مثلا بيكسب 10% مثلا على المال ويحلف بالله العظيم انه خسران. ليه؟ لان هو كان مقدر في نفسه يكسب 20%، فلما كسب 10% اعتبر انه خسران 10% ويحلف بالله العظيم انه خسران. مثل هذا لا يرى لله نعمه، كثير السخط، سريع السخط والاعتراض على الله تبارك وتعالى. فأول صفة من صفات هذا المخلوق الكفران، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، وهذا يورثه، هذا يورثه هذا العناد للرسل. وتجد أكثر هذه الطبقة من أهل الدنيا الذين جمع الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى المال، عارف أعداء الرسل هم المترفون، وأعداء الدعاء هم المترفون أيضا، أصحاب الأموال هم المترفون. واحد منهم بيظن أنه يفعل ما يريد وبعدين يطهر ماله بعمرة أو بحج أو يعمل موائد الرحمن، أو الراقصات في القاهرة بيعملوا موائد الرحمن، يطعموا واحدة من أشهر الراقصات، قالت أنا لا يعني أطعم الناس إلا أنا أكل في بيتي، وبتلعب تجيب اللحوم والأكل من أفخر المطاعم وتنصب موائد الرحمن، وبعدين تاخد لها عمرة في رمضان، وبعدين ترجع للعمل بعد كده خلاص. يعني هي اشتغلت هزت بطنها 12 شهر وخلوا له والله 11 شهر، وبعض الراقصات يقول لك احنا لا نرقص في رمضان احتراما للشهر الكريم. طيب واحتراما لرب العالمين، ما لكم لا ترجون لله وقارا، احتراما للشهر الكريم تبصر. وفي بعض الممثلين يقول لك انا رجل ملتزم يعني في رمضان انا لا امثل، طب هذا منه اقرار على نفسه ان اللي بيعمله في رمضان لعب وانه لا يليق به ولا يحل له. فهؤلاء يظنون ان هو بمجرد ما يفعل ذلك ثم يعاود المعصيه مره اخرى ان كده ذنوبه سقطت. نحن لا نفتات على رب العالمين ولا نقول انها لا يغفر لها
ولا نقول إنه لا يتقبل الله سعيها، لأنه لا يحل لأحد أبدا أن يتجرأ على وضع هذه الخاتمة حتى لو كان الرجل فاجرا. خواتيم نحن لا نعرفها، لكن نقول إن من يفعل المعصية ولا ينزع عنها ثم يظن أنه إذا تصدق أو إذا فعل شيئا من البر ثم يعاود العصيان بعد ذلك أنه اغتر بربه. المتقون الأخيار من الصحابة رضي الله عنهم كان كلما غلظ إيمان أحدهم كلما غلظ خشيته من الله تبارك وتعالى. وأنت كلما أحببت خف، المحب لا يغتر، قد يدل لكنه لا يغتر، يعني يعرف قدره. فهؤلاء أعداء الرسل وأعداء الدعاء إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن يتصور الدعاء أو الرسل أتوا ليأخذوا الدنيا منهم، فلذلك يعادونهم. لهذا نقول لإخواننا من طلبة العلم، إذا دعوت رجلا غنيا فكن حذرا في دعوتك. الإنسان الغني له طريقة في الدعوة بخلاف الإنسان الفقير. والحكمة أن تنزل الكلمة في موضعها. لما تذهب إلى إنسان غني وبيتمتع بكل متع الدنيا وتقول له أخرج من مالك وأترك مالك وإن هذا لا يغني عنك من الله شيئا، كل المتع دي لا يستطيع أن يتبعك، في بعض الناس قد، لكن أغلب الناس لا، يستوحشون هذه الوصية. كما قال قوم قارون له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني نحن ما جئنا لنأخذ مالك ولا نقول لك لا تتمتع، والله عايز تاكل أكل السمك وعايز تركب الطيارة الخاصة بتاعتك وتروح تاكلها في استراليا وترجع، احنا لا نحمد عليك، خلاص كل، لكن احمد الله وانت بتركب السمك، احمد الله انه سخر لك هذا. وما كنت تستطيع ابدا ان يعني ترزق بمثل هذا، لا بذكائك ولا بعقليتك، لولا ان الله سخر لك هذا. اذا ارتفع بك كبر الله تبارك وتعالى وقل سبحان ماسكها في جو السماوات. شوف طائرة عملاقة، يعني شوف في حرب الخليج كان في الطائرة العملاقة دي اللي هي حاملة الدبابات، شايلة أكثر من 100 دبابة، طائرة تطير بأكثر من 100 دبابة. لما نزلت في المطار قالوا لنا البيوت كلها تردد وهي نزلت وهي حاملة في الحمولة الكبيرة دي. فسبحان ما يشوف هذا الأسطور في جو السماوات واخذلك. فانت بتكبر ربك سبحانه وتعالى وتحمله، ولما تهبط تحمل الله انك انت ايه هبط. اول ما تدخل مطعم بقى تمني الله تبارك وتعالى انه رزقك بمثل هذا وخذلك، وبعدين تحمد الله، وبعدين تركب الطياره دواليك. والله ما فيش مانع يا اخي، انت لو ركبت طياره وكسبت القصور وعمرت جنباتها بذكر الله خير لك من ان تسكن كوخا تتقلب فيه بطر. لا، اسكن في أفخم القصور وعمر جنباته بذكر الله تبارك وتعالى إذا كنت قادرا على ذلك. وأقل الناس والذي يقدر على هذا. وكذلك يبقى قوم قارون لما نصحوه وهم يعلمون شرهه للمال ومحبته للمال، ما قالوا له أخرج من مالك وتصدق بمالك كله، فإنه لا يقوى على ذلك، لكن قالوا له ابتغي فيما آتاك الله هذا المال الدار الآخرة واعمل لنفسك، وفي نفس الوقت ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. شوف كده كفاره، لا يرى جميلا لأحد. شوف لو خدمته منذ ولد وكنت تطيق الخدمة إلى أن تموت لا يشكر جميلا أبدا. فقال له أحسن كما أحسن الله إليك، يعني لم يكن معك ماء ولم تكن رجل لك نباه ولا ذكر، وربنا سبحانه وتعالى سجل عليه هذا. قال إن قارون كان من قوم موسى، واحد سيف الزحف من قوم موسى، واحد من ضمن الناس، لا له نباهة ولا له ذكر ولا له شأن ولا غني ولا عنده أي شيء، واحد من الناس. فلما آتاه الله عز وجل المال بغى عليه، ودي بقى بداية الشكر والبصر على النعم. وكثير من الناس كده تعرف الإنسان الغني الذي ورث الغنى لا يستوي مع الذي طرأ عليه الغنى. الذي ورث الغنى كابرا عن كابر تضع عبق الغنى معاه. ليه شبعان؟ لما اتولد وجد أبوه شبعان فأخذ نفس الصفة من أبيه، وهذلك بخلاف الذي طرأ عليه الغنى دائما يلقن ابنه يا بني كن ذئبا لا تأكلك الذئاب، وهذلك والحياة عنده معركة معركة، والواحد يصبح كله يفتح عينيه فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ليه داخل المطحنة وهذلك وداخل في الكتاب ويقول لي اعمل زي الديل، الديل انت عارف بيغمض عينه فتح عينه وهذلك، فهو يقظان هاجع كما يقول الشاعر، وهذلك نايم بعين وبيشبع نوم ومفتح بعين اخرى ايه لانه حويل، فهو يعلم ابنه كده ويعلمه البخل. يعني مره واحد من جماعه الصنف ده له ثلاث عيال، جاب عظمايه عز وطبعا نطلق الايه العظمايه وما بقي فيها شيء لم يبق للذر فيها مقيله زي الروايه ما بتقول يعني، وهذلك العيال طبعا هو عمال ياكل الايه البقايا الكوارع دي والبتاع اللي على وهذه العيال حواليه ايه بيتلمضوا اي واحد عايز يلحق العظم، فقال لا اعطيها لكم حتى يخبرني كل واحد ماذا يفعل بها، لو اديته العظمايه دي هيعمل فيها ايه فاخبرك. فقال احدهم اما انا فامصمصها حتى لا يعرف الناظر ألعام هي ام لعامين، يعني اللي بيصير يقول دي عظمية بقى لها سنتين وخذلك ولا بقى لها ثلاث سنين ولا اربع سنين، شوف يعني وصل الاحتراف ان هو يصمت ما علينا ده مش عيد لمذبحه من امبارح مثلا وخذلك. قال لست بصاحبها، ده شغل لكن احنا بنعلم لست بصاحبها. الثاني قال ابتي امطمطها حتى لا ادع للذر فيها نقيل، قال لست بصاحبها. قال ولد الثالث بقى لتلبيه ابوه صحيح، قال اما انا فادقها واتفها، فقال هي لك زادك الله حرصا. فالانسان اللي هو محدث النعمه ابوه بيعلمه فبيرث البخل، يرث البخل. فمثل هذا مهما ذكرته اوعى رجل مثل هذا من امثال هذا النمط تقول له ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره وتصبر، لا ده انت لازم تسلك معاه وسائل، اولا تقدم ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وبعدين ترقق قلبه بان تذكره بحاله وان الله احسن اليه، فينبغي عليه ان يعامل بنفس الوفاء احسن الله اليه ما يعقل للناس وحبلك، واحسن كما احسن الله اليه ولا تبغي الفساد في الارض، ما نفعش بقى نرقق قلبه ونديله حته ايه تهديد. يعني شوف الدرجات الدعوه، الاول نقول له اتمتع ادي بس حق ربنا واتمتع، واحسن كما احسن الله اليه من نحنن قلبه لان جامد كده وبال نهدده، ولا تبغي الفساد في الارض ايه بحجب المال، ليه؟ لان الانسان قد يرعوه قد يرعوه اذا هدد قد يرعوه، في بعض الناس تاتي بالترهيب زي الحديث الذي رواه الشيخان من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني اسرائيل ثلاثه ابرص واقع واعمى، فاراد الله عز وجل ان يبتليهم فأرسل إليه ملكا في صورة رجل وذهب للأبرص، قال له ما تشتهي؟ قال أشتهي شعرا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قدرني الناس من أجله. طيب أي المال تحب؟ قال له مثلا إيه البقر، أعطاه بقرة حامل، قال له بارك الله لك فيه، وذهب للأبرص عفوا قال أن يعطيني الله جلدا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قدرني الناس من أجله، قال أي المال تحب؟ قال الغنم، أعطاه غنمتها ولودا وقال بارك الله لك فيها، ذهب للأقرع في صورة ذهب للأقرع قال ما تشتهي؟ قال شعرا حسنا أن يذهب عني ذلك الذي خزران الناس من أجله، أي المال تحب؟ قال البقر، أعطاه بقرة حاملة. ذهب للأعمى قال ما تشتهي؟ قال أن يرد الله علي بصري وأن يذهب عني ذلك الذي خزران الناس من أجله، طيب أي المال تحب؟ قال الإبل، فأعطاه ناقة عشراء. قال بارك الله لك فيها. الملك دعا لهم فبارك الله عز وجل للأول في الأغنام والثاني في الأبقار والثالث في الإبل حتى صار لكل رجل واليا من الإيه؟ من الإبل ومن البقر ومن الغنم. ثم جاءهم الملك، الملك جاء للأبرص في صورة رجل أبرص، أهو أحسن كما أحسن الله إليك، يعني لم يكن عندك مال فأعطاك الله المال، يعني أحسن إليك فرد الجميع. فداء الله عز وجل أذهب عنه الخزر البرص وهو مرض جلدي زي البهار، وأعطاه مال وصار عنده وادٍ من الإيه؟ من الغنم. تعرف الوادي آخر مد بصر، يعني أنت لو نظرت 6 على 6 آخر مكان تراه أو آخر منظر أنت بتشوفه إيه؟ تلاقي السماء نازلة على الأرض، مش ده آخر نظرك؟ آخر نظرك ده كله غنم. فجاء له في صورة رجل أبرص علشان يفكره بالمرض واخذلك، وقال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا لله ثم بك، فهل تعطيني غنمتك غنم واحدة من 1000000 أو مليار غنم؟ غنم كتير أتبلغ بها في سفري. ده يعني لو ما جالش في صورة رجل أبرص وقال لي أنا وقعت من السماء وأنت تلقيتني تخذلك وأنا رجل مقطوع من شجرة، من مكارم الأخلاق يعطيك، من مكارم الأخلاق يعطيك. فبقول له غنم أتبلغ بها في سفري وعابر سبيل وانقطع بها الحبال، فتمطى بصلبه ونفش صدره كده وقال له الحقوق كثيرة، أنا رجل مديون دي المسلسلة وتفاكر المادة بجاتنة، أنا ثالث من دور ثالث من دور ثالث من دور، يعني لو أعطيتك وأعطيت هذا وهذا وهذا أنا لست دولة ولا عندي خزائن الأرض. فقال له الملك كأني أعرفه، أنا بشبه على الجدع ده بعيد، كأني أعرفه، ألم تكن أبرصا فأعطاك الله جلدا حسنا ولونا حسنا، ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال إني ورثت هذا المال كادرا عن كادر، أبا عن جد، ولا ذقت الفقر أبدا في حياتي. وخذلك فشوف، شوف كفران النعمة يؤدي إلى الكذب. وانت عارف كل العناد كله مبني على الكذب، العناد أن يدفع بالصدر في نحر الحج، هذه العناد. هم لما تقرأ سير المكذبين في القرآن مش كذبوا قومهم؟ ما هو العناد ده كله مبني على قاعدة الكذب، وأول ما المرء يجحد الوفاء يكذب على طول. قال له إني ورثت هذا المال كادرا عن كادر، قال إن كنت كاذبا طيرك الله كما كنت، فطار كما كان. إحنا الله عز وجل لا يتعظمه أحد، لا يتعظمه أحد، يعني شوف لو كتب الهوى عن الناس 5 دقائق ما يبقى على الأرض إنسان، إن ذلك على الله يسير. فإحذر، إذا آتاك الله عز وجل المال احذر هذا الجحود، فيردك الله عز وجل إلى ثالث ما كنت عذابا، ليس ابتلاء ولا رفع للدرجات ولا تذكير السيئات. فرجع كما كان، ذهب للرجل الأقرع في صورة رجل أقرع برضه، قال نفس الكلام، عاد وثبيل انقطع بها الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها السبيل؟ قال له برضه نفس الكلام، ديون كثيرة. قال له كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا، ألم تكن فقيرا فأعطاك الله المال؟ قال إني وليت هذا المال كذبا عن كذب، فقال إن كنت كاذبا طيرك الله كما كنت، فرجع كما كان. ذهب للأعمى ومن ابتلاهم الله عز وجل بفقدان البصر
هؤلاء أزكى أرباب العاهات قلوبا، تجد الخير فيهم أكثر من غيرهم، عندهم من ذكاء القلب ما ليس عند سائر المبتلين. فلذلك لما جاءه رجل في صورة رجل أعمى أن استكر بقى، ولأن العمى أشد من البرد ومن سقوط الشعر، فالرجل تذكر محنته لما كان كفيفا، فقال عابر سبيل انقطعت بي الحبال، واحد أعمى وندم في صحراء مش عارف يروح فيه، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في السفن؟ قال له يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، ولقد كنت فقيرا فأعطاني الله كل ما ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أرزقك اليوم شيئا، أي لا أمنعك اليوم شيئا. فقال له أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يعذبه بأقرب الأقربين، يعذبه بأقرب الأقربين، لئن شكرتم لأزيدنكم، لزم الوفاء. ها بس ما عملتش زي الرجل الأعرابي وهو قاعد كده ايه لدغته حية، واخذلك فجعل يصرخ ويتمطط كده وساع ويقول يا ربي لك الحمد، فواحد قال له ايه، قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. ها قال لا شكرا لا شكرا لا شكرا، يعني ايه هو لأزيدنكم من لدغ الحية، واخذلك التالي بقى ايه، شوف شوف جليس السوق يقول له كده عشان يفكروا عشان ايه، حتى لا يحملوا على شكر الله تبارك وتعالى، لا زيد لكم ايه قرص يعني. ها وليس قرص ان عذابي لشديد، يوم ربنا سبحانه وتعالى يعذبه، ولكن شوف طريقه العذاب يا اخوانا، يعذبه بما يحب، لان لا يعذبه بما يكره، لانه بيكرهه فما يعذبوش بالحاجه اللي سايبها لانه سايبها، لكن يعذبه بالحاجه اللي هو بيحبها لا يستطيع ان يتركها ابدا. يبقى عق أمه زي قصة حصلت يعني في بعض البلاد العربية، أم نيفت على 100 عام وابنها زهق منه فمرض، فقال لها تعالى موديك المستشفى، أخذها على سوق مركزي وقال لها استنيني هنا على ما إيه على ما أروح أجيب الدكتور، وبعدين راح انطلق لشأنه وساب أمه. المرأة انتظرت بقى من أول نهار آخر نهار ولا تتكلم، فمرت عليها امرأة معاها بضاعة كده، فبتسألها انت ايه عادي، قال ابني راح يجيب الدكتور وجاي من المستشفى، فمستشفى ايه؟ قالت لها مش دي مستشفى؟ قالت لها لا ده سوق، قالت لها ابني قال لي ما انا هروح اجيب لك الدكتور من المستشفى، واخبرت واستعبرت الأم وبكت. فهذه المرأة أخذتها لدار المسنين، غابت يومين فقط ومات. شوف يا أخي شوف شوف الغضب، يومين فقط يومين فقط ومات، يعني لو آواه وأخذ بركة دعاه ورضاه. لكن شوف كيف الخواتيم، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم. أهدا هذا الإنسان لابد أن يذوق، لابد أن يذوق، لكن من تمام العذاب أن يعذبه بما يحب. مثلا يتزوج امرأة يحبها جدا يعشقها، وهي تكف عليه وتضربه وتطرده وتلمي له الشنطة بتاعته بره وهو يتوسل إليه، الدنيا كلها بتتفرج عليه وهو لا يرضي عليه، واخبرك كل الناس تدف عليه وتنتقصه، واخبرك ولا يزال يعذب في هذه المرأة ولا ترحمه لا ترحمه. أشوف واحد جاء من الشنطة، جاء كان طلع مراته مرتين عمل فيها دي، واخد بالك ورمى الايه اليمين، قال يعني المراه هتخاف يعني، ولكن هو مشكله كان بيحبها، واخد بالك. فاخر مره طلعت على الكنبه وسفت عليه وقالت له اذا كنت راجل طلقني، سفت عليه. ده مين اللي يبقى مع ده؟ المراه بس لو عينها وسعت شويه وسعت، الرجل ما يتحمل المسائل ابدا، الرجل الذي يقوم بحق القوام على المراه. واحده دعت علينا الظاهر الليل، ما يطيق ان المرأة تنظر ايه كده وتفتح عينيها فيه وتجمد نظرها عليه، لك تطلع تقول له تدفع عليه وتقول له لو كنت راجل صلاه. وبرضه في من اللي يتغضب ومنال عليها اليمين الثالث، ولما اسقط في يدها قاعد يدور على حل بقى، فطاف بقى على الايه على المفتي. فقلت له يا ابني، جالي قلت له يا ابني خلاص دي انتهت. وبعدين يا اخي المفروض كده يكون عندك نخوه الرجال، انا ما اعرفش ان انا بنفخ غير بالقطوع، يكون عندك نخوه الرجال. امراه تبصق على زوجها لا فتح عينه فيها ازاي دي؟ ده كيف امرها وانهاها؟ ربنا قال وللرجال عليهن درجه، فين الدرجه دي؟ المهم قعدت احمسه وبتاع، لكن لقد اسمعت لو نائذنا ليس حيا ولكن لا حياه لمن تنادي، ولو نار نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رمال. وعلى اي حال اذهب لجنه الفتوى في الازهر. راح لجنه الفتوى قالوا له يا ابني راحت منه، واخذلك لكنه يحبها، واخذلك فراح لمقيم شعائر في مسجد المساجد، قام قابض ودنه وقال له 30 جنيه وما عادش يعملها ثاني، واخذلك 30 جنيه عادش يصدق بيها وبتاع. اهو عايش معاها في الحرام، في الحرام لحد ما في عذاب اكثر من كده، في عذاب اكثر من كده. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد، ان اخذه اليم شديد. فربنا تبارك وتعالى يعذب العبد العاق للنعم. انت لما تكون بتدعو انسان غني تدرج معه، قل له يعني هذا المال ينبغي عليك ان تؤثر مجدك في الاخره، وانك انت تضع لحسابك، لكن انت تضع حسابك كل قرش انت تتصدق به حتى تفيضه تتركه على الدنيا وتقاسمه الورثه. فانت خليك راجل ايه اناني تحب نفسك دون تتصدق، وفي نفس الوقت لا تنسى نصيبك من الدنيا وتمتع بالحلال واحسن كما احسن الله اليك. اذا نبدا بالترهيب ونأخر الترهيب، واخبرك كما فعل قوم قارون. يبقى الكفار الذي كفر النعمة وجحدها هذا يورثه العناد فيدفع بصدره في نحر الحجر. قد عندنا كفار عنيد مناع للخير، شوف مناع صيغة مبالغة، مناع للخير معتد لحدود الله تبارك وتعالى، مريد مشكك كل حاجة يشكك فيها، ما يأتيه من آية ولا حديث إلا وهو يشكك فيه. شوف شوف حياته كلها إذا جاز له أن يعامل النصوص بهذه الصورة، مريد فيه معنى الريب ومرتاب أيضا. كل ذي بوابات بتؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد. يبقى ده دخل النار ليه؟ ذكر ربنا تبارك وتعالى أدل دخول النار. طب والجنة؟ قال تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أول صفة أواب. ونحن يعني خلاص رمضان يعني يمكن فاضل فيه يوم أواب، كثير من الناس يرجعوا إلى الله في أول رمضان، ورمضان شهر فاضل، وكثير من العصاة بدأ رحلة التوبة في رمضان. فإحنا بنقول لكل رجل رجع إلى الله عز وجل في رمضان أنه هو يجدد هذه التوبة ويمدنها، وعليه أن يتذكر مرارة العصيان والبعد عن الله تبارك وتعالى. الأواب الرجاع إذا أذنب يحدث توبة على طول. شوف الحديث الإلهي، قال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفرني، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي خلاص. ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفرني، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفرني، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. يبقى نفهم من هذا الحديث أن أول درجات الأولى الاعتراف بالذنب. تعرف لما يكون بينك وبين أحد خصومة وهو غلطان فيه ويجي يقول لك بص أنا طبعا ما غلطتش فيك ولا حاجة ولا تعديت عليك، بس إحنا عايزين إيه نصفي المسائل، أنت لا تقبل منه هذا الكلام. يعني إيه؟ يعني أنت لم تخطئ وأنا الذي جرت عليك؟ يعني أنا زعلان من الهوى كده؟ يعني لا مسوغ لغضبي؟ ليه؟ لأن عدم اعترافه في اتهام لك. ولذلك أنت لا تقبل. إذا جاء رجل فقال يا رب إني ما ظلمت ولا تعديت حدودك ولكن أنت مسجل علي سيئات، يبقى ده اتهام لرب العالمين بالظلم ولا لا؟ ما هو إذا لم يعترف بيتهم الطرف الآخر على طول. ولذلك لا يقبل من العبد توبة إلا إذا اعترف. لازم يعترف الأول إنه مذنب وإنه غلطان. بعد هذا الاعتراف يقبل الله عز وجل توبته، لأن هذا الاعتراف معناه إنك أنت بتسلل تكسر راسك غلطان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث الإفك: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. ولازم يعترف الأول. ولذلك لما العبد أذنب بذنب قال ربي إني أذنبت، يبقى ده معترف ولا لا؟ معترف. عشان كده ربنا قال إيه؟ قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. يبقى تضمن هذا الاعتراف أن الإنسان يعترف، لأن عدم الاعتراف فيه مكابرة، كما في الحديث الصحيح يجيء عبد يوم القيامة فيقرره الله بذنوبه، ليه بقى سيئات يقول له عملت كذا ما حصلش، ولا دي برضه ما حصلش. فقال العبد ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال بلى. قال فإني لا أزيد علي إلا شاهدا مني، أنا بقى لا أزيد علي إلا شاهد مني أنا. ليه؟ لأن هو قفل على نفسه الأوضة وعمل المعصية، فهو بقى يقول يا ربي طالما في حد شافه قال يا ربي بقى إيه لازم تحط واحد يشهد علي. شفت أجرتني من الظلم؟ قال بلى أجرتك. ألم تجرني من الظلم؟ قال بلى. قال لا أزيد إلا علي إلا شاهدا من نفسي. حينئذ يختم الله عز وجل على أسامه وتنطق جوارحه، تنطق يده ومخده بما كان يفعل، فيقول لهن سحقا لكن فعن كن كنت أناضل. أنا بكذب ومتحمس وبتاع عشان مين؟ مش عشانكم، ولكن هم اللي كشفوه. واخبرك بخلاف العبد بقى كما في حديث النجوى المؤمن، عبد يقربه الله عز وجل من كنفه ويقرره بذنوبه بينه وبينه، ضحوش يقول له فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، فيقول سترتك وغفرت لك، فلا يدا يقرره بذنوبه وهو يعترف، وهو يعترف واخبرك ان هو ايه ان هو اذنب. فالأواب اي الرجاع، والإنسان الأواب له شارة زي نكر على الشارات والرتب والكلام ده. هو الإنسان الأواب له شارة، الشارة دي شارة الهجرة. قال صلى الله عليه وسلم وسئل عن المهاجر من هو؟ قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإنت كل يوم مهاجر إلى الله، كلما تركت ذنبا وأحدثت طاعة يبقى خرجت من الذنب إلى الطاعة، يبقى دي هجرة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني احنا عايزين إخواننا الجلوس يعملوا حاجة، ولا بأس إن احنا ناخد على بعض موكب بها، إنه يطلع من المسجد أول ما يدخل البيت يطلع التلفزيون من البيت. هذه وصية غالية ونفيسة، يطلع الملعون ده من البيت. في واحد فينا يا جماعة يرضى أن يترك رجلا أجنبيا مع امرأته في غرفة النوم؟ حد يرضى العملية دي؟ والله العظيم التلفزيون ألعن من الرجل، التلفزيون ألعن من الرجل. ومنظر الخنا والفجور التي يما بعد الفضائيات، فضائيات قنوات الفضائية وضع الإرسال الجنسي ليغزو التلفزيونات عندنا، والأولاد بعد الساعة 2:30 بالليل يقعدوا يدوروا في القنوات كلها عشان يجيبوا القنوات اللي بتبث عن طريق البحرين والكلام ده من إسرائيل ومن قناة الجزيرة. تفاكر امرأتك إيه يعني؟ مريم ابنة عمران يعني لا تفكر خالص تشوف رجل مع امرأة في الفراش في الفيلم ولا الكلام ده. هي امرأة خلاص يعني لا يخطر ببالها شيء، مش أنا يخطر ببالي، يخطر ببالها. فأنت لما بتترك رجلا أجنبيا مع المرأة في البيت جريمة كبيرة، وأنت تستنكر في المسألة دي. فإزاي تركت التلفزيون؟ شهر رمضان أكثر الشهور يلهو الناس فيها، أو فيه بدعة قبيحة بقى لها كم سنة عندنا في القاهرة والمدن الكبرى، خيمة رمضان، وهي المفروض الميم تبدل باء، ها؟ بدل ما تبقى خيمة تبقى إيه؟ تبقى خيمة. يقول لك خيمة رمضان وأحدث المطربين وأقوام وتعرفين وباقة من نجوم لبنان، واخد بالك؟ وفيها نرجيلة وفيها شيشة وفيها سجاير وفيها مخدرات وحشيش وبانجو وكل اللي انت عايزه. صلي صيام، واخد بالك؟ يطلع ياخد مراته ويروح هناك في الخيمة دي كلها سدحنا بقى، يعصون الله عز وجل. يعني حتى شوف يا أخي، رمضان رمضان اللي هو شهر العبادة والتقرب إلى الله، شو بيعملوا إيه؟ تلفزيون. ما بيشتغلوا 11 شهر عشان رمضان، مسلسلات والأفلام، واخد بالك؟ فهذا الجهاز ملعون. فأنت لو أخرجت هذا الجهاز من بيتك يبقى حققت هذه الهجرة. المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. يبقى دي إشارة محطوطة على إيه؟ على كتف الأواب. الأواب أي الرجاع الذي يحدث توبة دائمة، فما من توبة يحدثها إلا وهو مهاجر وهو أواب. إذا أول صفات أهل الجنة الذين وصفهم الله عز وجل بالمتقين أواب. ثاني حاجة حفيظ، بمعنى حافظ لحدود الله عز وجل لا يتجاوزها. أواب حفيظ. ومن حفظ العبد لحدود الله تبارك وتعالى أنه إذا ذكر بالله ذكر. القرآن أول ما يذكر يقال له اتق الله لا يتجاوز. نحن مثلا نشوف واحد يقول اتق الله، اللهم اجعلنا من التقين، تبني عليه وهذا. طيب أمال إيه اللهم اجعلنا من التقين دي؟ إيه محلها يعني؟ ها؟ ما محلها؟ اتق الله يوم واحد على طول. اتق الله يعني خاف ربك تبارك وتعالى. فإذا وقف يبقى ده حفيظ. الرجل مثلا إذا كره المرأة لا يعلقها، لا يذرها كالمعلقة، إنما يطلقها، فإنه إذا علقها فقد تجاوز حدود الله ولم يحفظها. الرجل إذا كان وحده وليس عليه رقيب إلا الله ينبغي عليه ألا يتجاوز حدود الله عشان ده حفيظ أمين يعني، أمين يعني. ولذلك ذكر الله والله عز وجل بعدها الذين يخشون ربهم بالغيب، ودي أميز صفة يتميز بها المسلمون عن بني إسرائيل عن عموم السابق. يخشون ربهم بالغيب، لم يرى ربه تبارك وتعالى ولكن يخشى ويخاف. تعرف كان في العسكرية في الجيش زمان كانوا يعلمونا حاجة، يقول لك إذا دخلت الأوضة ولقيت بدلة الضابط متعلقة ادي تعظيم ثلاثة. طب ليه يا جماعة كده؟ ليه؟ قال لك هو بدلته كأنه موجود، واخد بالك؟ ويعلمك كده ويراقب ويعاقب، واخد بالك؟ يقول لك ايه؟ يقول لك لأن مغيبك مشهده. في بعض الناس يتأثر بالمسألة دي ويعتقد فعلا ان وجود البدلة زي وجود الشر. احنا بنقول ان وجود رب العالمين في صدره اللي هو واعظ الله في قلب كل مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، قلبك عامر بذكر ربك تبارك وتعالى، يبقى أول ما تكون موجود لوحدك في خلوة لا تكن خلوت ولكن تكون عليك رقيب. يبقى أنت إذا وقفت عند حدود الله عز وجل بالذات أنت لوحدك يبقى كده صرت حفيظا. ولا يكون المرء حفيظا إلا إذا خشي ربه بالغيب. بل إسرائيل عذبهم الله العذاب الأليم لأنهم رأوا الآيات البينات فكفروا، وأجزل الله عز وجل المثوبة لهذه الأمة لأنها آمنت بالله ولم تر الله. وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرت هذه في أول صفات المؤمنين في أول سورة البقرة، أول سورة البقرة. مخافة الله عز وجل بالغيب هي رأس كل الفضائل. فإحنا لما نرجع بقى سورة خاص هنجد فيها إثبات الأسماء والصفات، كقوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، أي أنا إذا وعدت على الطاعة وعدا لا أخلفه. طيب، وإذا هدد بشيء قد يخلفه تبارك وتعالى، وذا من تمام كرمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا وعد الله عبدا على عمل يعني فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد هدد يعني فهو بالخيار، إن شاء عذب وإن شاء غفر له، يعني قد يسقط عنه العقوبة، لكنه إذا وعد وعدا فإنه تبارك وتعالى لا يخلف النعم. وفي إثبات للنبوات، وإثبات لخلق السماوات والأرض، وإثبات لسنته تبارك وتعالى الكونية في إهلاك الأمم الباغية الظالمة، وإثبات للقيام وبعث الأرواح والأبدان إلى آخر هذه المعاني. يعني هذه السورة لما تتدبرها تجد أنها جمعت الدين كله، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في كل جمعة، كل جمعة يقرأ هذه السورة على الناس. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهما لكتابه، وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.